أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه عليكم السلام، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، فلا يناسبها التعدد ولا غفلة كل من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه. كان كلامنا حول مقبولة عمر بن حنظلة، وقد أشكل في دلالة هذه المقبولة على وجوب الترجيح بالمرجحات بين الخبرين المتعارضين. أشكل في دلالة هذه الرواية بعدة إشكالات. عليكم السلام. الإشكال الأول وحاصله أن صدر الرواية ظاهر في أن المقبولة مرتبطة بالحكمين ولا ربط لها بالمحدثين أو المفتيين. يعني عليكم السلام أن رجوع المتخاصمين من أصحابنا في أمر مالي إلى رجلين مجتهدين، يعني رجوع المتخاصمين في أمر مالي رجوعهم إلى رجلين مجتهدين، لم يكن هذا الرجوع بعنوان استعلام حكم المسألة بأن يقول كل منهما لمرجعه أفتني فأفتى مرجعه بعبارة الرواية، أو يقول كل منهما لمرجعه حدثني فنقل كل منهما أي من المرجعين حديثا. فليس رجوع المتخاصمين إلى رجلين مجتهدين بعنوان استعلام حكم المسألة، بل الكلام في صدر الرواية حول التحكيم والحكومة لأجل فصل الخصومة عليكم السلام وقطع المنازعة. فلذا ذهب أعني المتخاصمين، فلذا ذهب إلى السلطان والحاكم لرفع نزاعهما، فيقول كل منهما للحاكم
أو القاضي الذي رضي بقضاوته يقول كل منهما له ماذا؟ احكم بيننا. فيقول القاضي حكمت بهذا الحديث. وحينئذ إذا كان صدر الرواية ظاهرا في التحكيم فيرد عليه أمور. الأمر الأول أنه لا وجه للتعدد، أي تعدد الحاكم، فإن الغرض والهدف إذا كان رفع النزاع وفصل الخصومة فلا يرجع إلى حاكمين في ذلك، أي في أجل تحصيل ونيل ذاك الهدف ذاك الغرض اللي هو رفع النزاع وفصل الخصومة، لا يرجع إلى حاكمين، بل عادة يرجع إلى حاكم واحد، لأن الرجوع إلى حاكمين لم يكن رافعا وقاطعا لمادة المنازعة، بل ربما يزيد في الخصومة. ربما هذا راح يحكم بحكم وذاك يحكم بحكم آخر، ربما هذا يقول بأنه يخرج من أصل التركة وذاك شنو رأيه أنه لا من الثلث، فهنا ازدادت الخصومة بينهما أم ارتفعت المادة، لأن الرجوع إلى حاكمين لم يكن رافعا وقاطعا لمادة المنازعة، بل ربما يزيد في الخصومة. ومعه كيف فرض السائل أن كلا منهما اختار حكما، والإمام عليه السلام أيضا قد قرره على ذلك فأجاب بأن الحكم هو ما حكم به أعدلهما نقاط إلى آخره. فإذا لا يتناسب مع المقبولة تعدد الحاكم. إذا كان صدر المقبولة ظاهرا في التحكيم كما ذكرتم. وقد أشار قدس سره إلى هذا الأمر الأول مما يرد على الاستدلال بهذه المقبولة بقوله فلا يناسبها التعدد. نقرأ مقدار الأسبق. وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال بل الإشكالات من حيث، هنا من قول من حيث شروع بالإشكال الأول، شروع في الإشكال الأول اللي قررنا الأمر الأول منه، من حيث ظهور صدر المقبولة في ماذا؟ في التحكيم في الحكومة، لا لأجل استعلام حكم المسألة. قلنا صدر الرواية ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن رجوع ظاهر في أن المقبولة مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالحكمين، يعني الحاكمين، ما لها علاقة بالمحدثين أو المفتيين.
يعني شنو؟ يعني رجوع المتخاصمين اللي هما من أصحابنا اللي تخاصموا في أمر مالي، رجوعهم إلى رجلين من مجتهدين، هذا مو بعنوان استعلام حكم المسألة، يردون يعرفون المسألة حتى مرجعهم يكون محدثا أو ماذا؟ أو مفتيا. لا، وإنما رجعا إلى السلطان، رجعا إلى القضاة، رجعا إلى الحاكم. فمعنى ذلك أن صدر الرواية وين ظاهر؟ ظاهر في التحكيم. فإذا كان ظاهر في التحكيم لأجل فصل الخصومة، لأجل قطع المنازعة، قلنا فيرد عليه أمور. الأمر الأول قال فلا يناسبها التعدد اللي قررنا، فلا يناسبها أي فلا يناسب المقبول حينئذ ما يناسب التعدد، التقرير الذي أو الأمر الأول الذي قررناه. قال ولا يناسبها غفلة، ولا غفلة عطف على من؟ على التعدد. يعني ولا يناسبها غفلة كل من الحكمين. الأمر الثاني مما يرد على دلالة هذه المقبولة. الأمر الثاني حاصله أن السائل فرض أن المتنازعين ذهبا إلى حاكمين، وكل منهما حكم بحكم يخالف ما حكم به الآخر. هذا وين قال السائل؟ عندما قال فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، فاختلفا فيما حكما. فالسائل فرض أن المتنازعين ذهبا إلى حاكمين وكل منهما حكم بحكم يخالف ما حكم به الآخر، وتمسك كل منهما لإثبات مستند حكمه. تمسك بمن؟ بحديث يعارض الحديث الآخر الذي تمسك به الحاكم الآخر. هذا وين عندما قال بنفس العبارة اللي قريناها في كلام في الرواية وكلاهما اختلفا في حديثكم. يعني شنو جاي بين السائل للإمام يقول يعني ليش اختلفوا هم بالحكم؟ ليش هذا حكم بحكم ذاك حكم بحكم يخالف؟ لأنه هذا تمسك بحديث وذاك تمسك بحديث آخر، وكل الحديثين منكم حديثكم. فإذن السائل ماذا فرض؟ أن المتنازعين ذهبا إلى حاكمين وكل منهما حكم بحكم يخالف ما حكم به الآخر، وتمسك كل منهما في إثبات مستند حكمه بحديث يعارض الحديث الذي تمسك به الآخر. وظاهر هذه الفرضية، وظاهر هذا البيان من الفرضية البيان من السائل، وظاهر هذا البيان أن كل واحد من الحاكمين عند تمسكه بحديثه كان غافلا عن الحديث الآخر وغير مطلع عليه، وهذا بعيد من جهتي وجه البعد، من جهتي أن هذين الحديثين إذا كانا بهذه الرتبة وبهذا الشأن بحيث
يصلح كل منهما للاستناد إليه. فإذا الحديثان قلنا أمس في شرح العبارة قلنا كل حديث هو ماذا؟ حجة صادر من المعصوم واجد لشروط الحجية. زين، وإحنا هذا الحاكم فارضي ماذا؟ حاكم شرعي مطلع، مطلع على المدارك جهة البعد، من جهة أن هذين الحديثين إذا كانا بهذه الرتبة وبهذا الشأن بحيث يصلح كل منهما للاستناد إليه، فكيف يعقل غفلة وعدم اطلاع الحكمين على هذا المعارض الواضح، على هذا المعارض الواضح لمدرك حكمه، وأنه حين الحكم وإصدار القضاء لم يكن متوجها أصلا لذلك؟ هذا بعيد من حال الحكمين. هذا الأمر الثاني أشار إليه بقوله قال ولا يناسبها غفلته، كنا غفلته بالرفع عطف على التعدد، يعني ولا يناسب هذه المقبولة، شو ما يناسبها؟ غفلة كل من الحكمين، الحكمين يعني الحاكمين مو الحكمين بفتح الحاء وفتح الكاف، ولا غفلة كل من الحكمين عن منه؟ غفلتهم عن المعارض الواضح. ليش قال الواضح؟ باعتبار أن كل واحد من هذين الحديثين حجة، جامع لشروط الحجية، واجد لشروط الحجية والاعتبار، مشمول لأدلة الحجية. زين، قال وهذا يأتي في مقام الجواب. بلي، فالمجيب من يجي يجاوب يقول لماذا تستبعدون هذا الأمر؟ ليش تستبعدون غفلة كل منهما؟ ليش متقربون بأن كل منهما ملتفت إلى هذين الحديثين وغيرهما؟ غاية الأمر مبنى سرجاليا درايتيا أصوليا، ارتأى حديثا ولم يرتأ حديثا آخر، وذاك الآخر كذلك. بلي، هذا هو خوف في مقام الإشكال. الآن احنا جاي نقرر، قال ولا غفلة، أي ولا يناسبها غفلة عليكم السلام كل من الحكمين، غفلتهم عن ماذا؟ عن المعارض الواضح لمدرك حكمه، ولا يناسبها اجتهاد المترافعين. الأمر الثالث، الأمر الثالث مما يرد على دلالة هذه المقبولة، الأمر الثالث حاصله أن السائل سأل المعصوم عليه السلام بأن كل رجل من المتخاصمين يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما به، فماذا يصنع؟ فأجاب عليه السلام بأن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ونقاط إلى آخره، مما يعني أن وظيفة المتنازعين المترافعين هو الاجتهاد والتحقيق والبحث الجاد حتى يتعرف على أن مستند أي حكم من الحكمين أرجح وأولى بالتقديم حتى يأخذ به. يعني من فرض السائل هكذا وإجى الإمام بين الحكم ما حكم به منه أعدلهما. يعني أكو شنو؟ أكو تشخيص لازم يصير له ما يصير تشخيص، معناته أكو عادل وأكو شنو؟ أكو أعدل. بعدين من قال أفقههما، معناته أكو شخصيا أكو حالتيا، أنت كون الشخص بينهما، كن تبحث وكن تحقق، كن تجتهد في سعيك حتى تقدر تشخص العادل عن الأعدل، الفقيه عن منه؟ عن الأفقه. وهناك من شخصت الأعدل أخذ به، من شخصت الأفقه أخذ به لتأخذ بالفقيه، من شخصت الأصدق أخذ به لتأخذ بالصادق. فمعناته هذا معناته أن وظيفة المترافعين ماذا؟ الاجتهاد والتحقيق والبحث الجاد حتى يتعرف على أن مستند أي حكم من الحكمين أرجح وأولى بالتقديم حتى شنو؟ حتى يأخذ به. إلا منا يبدأ الإشكال، إلا أن هذا المطلب لا ينسجم مع مقام المنازعة، فإن المتخاصمين في مقام رفع النزاع لا في مقام الاجتهاد والتحري، لا في مقام الاجتهاد والتحري في ترجيح أحد الحكمين على الآخر. فوظيفة المترافع متابعة حكم الحاكم، وليس من شأنه الاجتهاد والفحص والتشخيص والتحري في ترجيح أحد الحكمين على الآخر. هذا مضافا إلى أن هذا التشخيص ليس بالأمر السهل على كل مترافع، ربما المترافع يكون في الشخص عامي مش بدري أنه هذا أعدل، هذا أفقه، هذا أصدق، هذا أورع، سنهم هذه المفردات وهذه المعاني. هذا مضافا إلى أن هذا التشخيص ليس بالأمر السهل على كل مترافع حتى يرجع ما حتى يجعل ماذا؟ حتى يجعل هي الوظيفة للمترافع. وهذا الأمر الثالث أشار إليه بقوله قدس سره، قال ولا يناسبها اجتهاد، يعني ولا يناسب المقبول اجتهاد المترافعين وتحريهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر، ولا يناسبها جواز جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر. الأمر الرابع مما يرد على دلالة هذه المقبولة وحاصله أن الحكمين في مقام الحكم والقضاء لا يخرج عن أحد حالين: واحد، إما أن يكون أحدهما مقدما والآخر مؤخرا، يعني أحد الحكمين أصدر أولا حكمه ثم الحكم الآخر أصدر حكمه. اثنين، وإما أن يكونا مقارنين في الحكم والقضاء فإن كان الأول وأنه هناك تقدم وتأخر في الحكم فالإشكال من جهتي. الإشكال من راح يجينا من هاي الجهة، فالإشكال من جهتي أنه بناء على موازين وضوابط باب القضاء، إذا أصدر أحد الحاكمين حكمه القضائي فلا يعتنى بما يصدره الآخر بعد ذلك، ولا يكون الحكم الصادر من الآخر في عين ذلك المورد نافذا. ومعه كيف فرض السائل ومعه فكيف فرض السائل أن كلا من الحاكمين قد أصدر حكمه وكان حكمان في البين وقد أقره الإمام عليه السلام على ذلك فأجابه بأن الحكم ما حكم به أعدلهما ونقاط، وإن كان ثاني. شنو الثاني؟ وإن كان الثاني بأن كان الحكمان مقارنين في آن واحد، ففيه أولا أن هذا في حد نفسه بعيد، وأنه حكمان يصدران في موضوع واحد وفي آن واحد، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم وقوع ذلك، سنسلم أنه نفرض وقوع حكمان في موضوع واحد في آن واحد يعني مقارنين، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم الوقوع، إلا أن مقتضى القاعدة في ذلك هو أن الحكمين إذا تعارضا تساقطا، فلا بد في رفع النزاع من الرجوع إلى حاكم ثالث، لا أن الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما ونقاط إلى آخره. هذا هو الأمر الرابع مما يرد على دلالة المقبولة. قال قدس سره: ولا يناسبها جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة واحدة، مع أن الظاهر حينئذ أي حين وقوعهما دفعة واحدة تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث. هذا اللي إحنا قررناه بهذه الصياغة وبهذا البيان، أنه لو أحدهما متقدم والآخر متأخر لو ثلاثة مقارنين، إذا متقدم ومتأخر الإشكال من ذيك الجهة أنه يخالف ما عليه الموازين والضوابط المقررة في باب القضاء، وأنه الحاكم الأول إذا أصدر بعد بنفس المورد بعد الحكم الآخر لا يكون نافذا لا يلتفت إليه، وإذا كان مقارنين في آن واحد هذا بي أولا وثانيا، أولا أنه بعد فرض وقوعهما دفعة في آن واحد وفي موضوع واحد، ثانيا مع أنه هذا مع أنه يعني وثانيا مع التسليم روح وقع كلاهما، لكن الظاهر حينئذ ماذا؟ أنهم إذا يتعارض الحكمان المتساويان راح يتساقطان فيرجع إلى حكم ثالث. هذه هي أمور أربعة كلها في الإشكال الأول، هذه الأمور الأربعة كلها في الإشكال الأول، وهذه هي في الحقيقة شبهات حول مقبولة ابن حنظلة. لأن إذا تلاحظون بكل إشكال بكل هذا أمر ومعه شلون كيف فرض السائل والإمام أقره على ذلك، معناته والعياذ بالله أن الإمام ماذا قد اشتبه، يعني ما التفت إلى بعض الأغلاط من السائل ويجي يقر على ذلك، وبالحقيقة هاي شبه حول مقبولة ابن حنظلة، يعني شبه حول ما أجاب به الإمام صلوات الله عليه وما أقر به السائل على ما يفرضه. ظاهرة، هاي العبارة اللي احنا أمس قدمنا في البحث الماضي قرأناها باعتبار هي خبر، وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال بل الإشكالات ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة. فإن تلك الإشكالات، الشيخ رحمه الله في المصادر يقولون الشيخ رحمه الله لم يجب عن الإشكال الأول، الإشكال الأول اللي هو مؤلف من أربع شبه، من أربع إشكالات، من أربع أمور ترد عليه من ترد على دلالة المقبولة اللي قررنا ذن الأربع أمور. الشيخ الأعظم لم يجب عن الإشكال الأول هكذا. هو صحيح أن الشيخ رحمه الله لم يجب عن الإشكال الأول، يعني بالجواب الصريح كما أجاب عن الإشكال الثاني والثالث، ولكن صدرت منه إشارة، هاي عبارة الأخيرة، فإن تلك الإشكالات، إشير إلى من؟ إلى ذن الأربعة، هاي الأربع إشكالات، هاي الأربع شبه، هاي أربعة أمور، أربعة وجوه اللي كلها في الإشكال الأول، فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة. إسا نجي كتقرير لعبارة الشيخ وجواب آخر أيضا موجود عن الإشكال الأول. الشيخ رحمه الله قال فإن هاي الإشكالات الأربعة لا تدفع هذا الظهور، لا تدفع هذه الصراحة، تبقى المقبولة هي ظاهرة، تبقى المقبولة الصريحة في وجوب الترجيح. ليش هاي الإشكالات لا تدفع ذلك الظهور، لا تدفع تلك الصراحة؟ وذلك لأن وجوب الترجيح في جانب والإشكالات في جانب آخر. شلون؟ فإن وجوب الترجيح مستفاد من الفقرات الناطقة بالمرجحات. يعني الشيخ رحمه الله يقول أنتوا شو لكم علاقة بهالإشكالات؟ أنا من أجي أقول وجوب الترجيح من أبدأ؟ لا بس إذا تراجعون الرواية، ما أبدأ من صدر الرواية، ترجيح الإمام صلوات الله عليه من بدأ بالترجيح، من بدأ بلسان المرجحات، بدأ من البداية. لو بدأ منا قلت قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وبعديا مشهور مجمع عليه، بعديا مخالفة العامة موافقة الكتاب والسلسل في ذكر المرجحات، فإن وجوب الترجيح مستفاد من هاي الفقرات الناطقة بالمرجحات فارزة. بينما تلكم الإشكالات مستفادة من صدر الرواية، مستفادة من صدر الرواية كون الصادر ظاهرا في التحكيم لأجل رفع المنازعة وفصل الخصومة. فالإشكالات كلها ناظرة إلى الصدر، بينما وجوب الترجيح من نستفيد؟ إحنا نستفيد من الفقرات الناطقة الناصة بالمرجحات. لا، هو احنا نحن والمقبولة، عندما نقول أن المقبولة ظاهرة في وجوب الترجيح، صريحة في وجوب الترجيح، استنادا إلى من؟ إلى الفقرات اللي هي متخصصة في بيان المرجحات. ما له علاقة يقول بالصدر؟ الصدر في مجلس التحكيم يتعلق بمن؟ يتعلق بالحكومة، بالتحكيم، أي بالحكمين. وإحنا جاي نقول ماذا؟ ما جاي نقول فرشي في مجلس التحكيم حتى أنتوا تستشكلون علينا، نحن جاي نقول وجوب الترجيح، ويقول هاي الفقرات ناصة في وجوب الترجيح. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك جواب على الإشكال الأول بأسره، أي بتمام أموره ووجوهه الأربعة، ما أفاده الميرزا موسى التبريزي قدس سره في أوثق الوسائل، أيضا من الحواشي النفيسة على الرسائل، أوثق الوسائل، بما حاصله، يعني أجاب به الميرزا التبريزي بما حاصله، أن هذه الإشكالات والشبه إنما ترد، إنما تتم على تقدير أن يكون المراد من الحاكم في مورد الرواية هو المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا أو عموما. التنصيب مرة يكون خاص، مو مرة يجعل ينصب الإمام فالشخص فقط على قضايا أنه هاي مال فصل الحكومات وقطع النزاعات وأمثال ذلك، ومرة لا عموما، اللي هو من العموم الفقيه الجامع للشروط للحاكم الشرعي، هذا نصبه ماذا؟ لعموم، مو فقط في قضية أنه أنت روح أجلس هناك. مرة الإمام يقول يا أبا فلان، أيها الراوي الفلاني، أنت اذهب إلى الشام، اذهب إلى فلان بلد، اذهب إلى تلك البقعة من الأرض، أجلس هناك فقط لقطع الخصومات، لقطع المنازعات. هذا أكثر من هذا ما ينطي صلاحية، صلاحيته نائب خاص في هذا المجال. ومرة لا عموما مثل الفقيه الجامع للشروط في عصر الغيبة. هذه الإشكالات والشبه إنما تتم، إنما ترد فيما لو كان المراد للحاكم في مورد الرواية المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا أو عموما، وأما لو كان المراد بالحاكم قاضي التحكيم وهو القاضي الذي راضي به طرفا النزاع واختار به طرفا النزاع، ما له خصوصية مال المنصوب من قبل الإمام، وأنه هذا فقيه الجامع للشرائط، لو هو ذاك الفقيه، لو ذاك النائب الخاص للإمام اللي هو كون لازم يكون فقيه مجتهد وألفت خصوصيات، وما يقدر يتنصب هذا المجلس إلا قلنا أمس بإذن منه بإجازة من الإمام، لا، وإنما قاضي التحكيم شخص مجرد أنه إلى فد اعتبار، إلى فد خصوصيات، ولو في قضايا القانون راضيا بأن يكون حكم فيما بينهما. وأما إذا كان المراد بالحاكم قاضي التحكيم فلا موقع لهذه الإشكالات، ولا دليل على بطلان ما ذكر من اللوازم. اللوازم شائل من؟ لا يناسبها التعدد، لا يناسبها غفلته، لا يناسبها اجتهاده، لا يناسبها جواز الحكم. هاي الإشكالات كلها بعد ما إيه الموقع إذا كان المراد من الحاكم قاضي التحكيم.
الحكيم. قال: نعم يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحات. الإشكال الثاني، هذا تمام الكلام في الإشكال الأول مع جوابه، وجوابه إشارة من قبل الشيخ الماتن وتفصيلا من قبل المحشي الميرزا التبريزي رحمه الله في أوثق الوسائل. لأنه هاي الشبه كلها على الإمام المعصوم، لأن تلاحظون في كل هذا، فكيف فرض الإمام كذا، فكيف فرض السائل والإمام يجي يقره، هاي بالحقيقة هي الشبه يريد يوجهوها على من؟ على الإمام، ويضعفون دلالة مقبوذ بن حنظلة، وبالنتيجة يردون شي يضعفون صدورها عن المعصوم. نقول هاي الشبه تصير على المعصوم، شو المعصوم غافل ما يدري يقر السائل؟ هاي كل من حسب التعدد.
نعم، بس بعض الإشكال وارد على أصل المقامة، مو ضروري
أن ترمز قضية المعصوم. الإنسان مشتاق متراجع عن هذا الأمر. ليش؟ مو يقول لك المعصوم هو الذي أجاب هكذا، يعني هو خلى وظيفة المترافعين هكذا. لا، ليش؟ وكله بعد يرجع للإمام، لأنه السائل هو إجى على رسل فرض، قال ذول اثنين يرحون إلى هذا الحاكم، هذا الحاكم يختلفون بالحكم، وكل من إلى حديثكم، فماذا يصنع الإمام؟ قال الحكم ما حكم بأعدلهما أفقهما فلان، مما يعني أن وظيفته، يعني أنا شفت أن التقرير ربما يكون واضح من قلت أن مما يعني أن وظيفة المتنازعين هو الاجتهاد. من جعل هذه الوظيفة؟ الإمام. فكيف يجعل الإمام هكذا وظيفة على المترافع؟ يعني واحد قل ربما شوية تأدبا مع الإمام، شوية التقرير هم يخليه السؤال رأسا عليه يتوجه. صار معلوم سا؟ هو كل أي أمر من هاي الأمور الأربعة هي عبارة عن شبهة حول منه، حول ما أقر به الإمام، حول ما أجاب به الإمام عليه السلام في مقودة بن حنظلة. فإذا خلنا نتخلص من هذه الأمور كلها، نقول أن المراد بالحاكم هو قاضي التحكيم، يعني مو يم الإمام. يعني هذا مجرد هم رضيا بشخص، فهذا جدا طبيعي أنه يصير اختلاف في الحكم، هذا يستد على فد مادة، ذاك يستد على مادة أخرى. نعم يرد عليه بعض الإشكالات. الإشكال الثاني، مما يرد على دلالة المقبولة، وحاصله الإشكالية في ترتب المرجحات، وأن المقبولة تعرضت وذكرت أولا الترجيح بصفات الراوي، فقالت: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ونقاط، ثم ذكرت وتعرضت للترجيح بالشهرة الروائية، مما يعني أنه طالما كان هناك رجحان، طالما كان هناك رجحان في صفات الراوي، فلا تصل النوبة إلى الشهرة والشذوذ. في حين الإشكال من يبدأ منا، في حين أن سيرة العلماء مستمرة في طول التاريخ قديما وحديثا على عكس ذلك، على خلاف ذلك، وأنهم يأخذون أولا بالترجيح بالشهرة،
ويقدمون الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي. نعم، إذا كان الحديثان متساويين من حيث الشهرة أو الشذوذ، عند ذلك تصل النوبة إلى الترجيح بصفات الراوي. وعليه فالترتيب الوارد في هذه المقبولة مخالف للسيرة العملية المستمرة قديما وحديثا، وهذا أيضا إشكالية على مقبولة ابن حنظلة، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الإشكال بقوله: اللهم إلا أن يمنع ذلك. نقرر الإشكال. قال: نعم، يرد عليه، يرد على الاستدلال بمقبولة ابن حنظلة بعض الإشكالات في ترتب المرجحات، اللي هو الإشكال الثاني. فإن ظاهر الرواية، ظاهر المقبولة، تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على من؟ على الترجيح بالشهرة والشذوذ. من أول مرة قال أعدلهما وكذا، بعدين قال شنو؟ المشهور المجمع عليه، روح أخذ بما هو المشهور بين أصحابنا. في حين مع أنها حالية، الإشكال منا يبدأ مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على عكس ذلك، على ما يدل عليه أو على ما تدل عليه المرفوعة الآتية، المرفوعة اللي راح تجينا إن شاء الله تعالى: لا، قدمت الترجيح بما بالشهرة على من؟ على الترجيح بصفات الراوي. قال: فإنهم، أي فإن العلماء في سيرتهم العملية هكذا لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي أصلا، وإنما يقدمون الترجيح بالشهرة والشذوذ، بل إذا تساويا من حيث الشهرة والشذوذ عند ذلك تصل النوبة المن إلى صفات الراوي. اللهم إلا أن يمنع ذلك، هذا جواب عن الإشكال الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.